أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في الأمر السابع حول تحديد الملاك والمناط في صدق القضايا وكذبها، حيث قلنا إن العلامة قدس سره ذكر ثلاثة أقسام للقضايا. القسم الأول ما له مطابق خارجي ويسمى بالقضية الخارجية، كقولنا الإنسان موجود أو الإنسان كاتب، وملاك الصدق فيها المطابقة للواقع الخارجي. القسم الثاني ما له مطابق في عالم الذهن، وأسميناها بالقضية الذهنية، ومناط صدقها مطابقتها لما هو موجود في عالم الذهن، وقد بينا المراد من ذلك. أما القسم الثالث فهو ما وقع فيه الإشكال والبحث، وهو شنو القسم الثالث؟ ما له مطابق ولكن ذلك المطابق ليس موجودا لا في عالم الخارج ولا في عالم الذهن، ومع ذلك يصدق على القضية أنها صادقة. ونضرب لذلك مثالين. المثال الأول قولهم عدم العلة علة لعدم المعلول، عدم العلة علة لعدم المعلول. زين، هذه القضية شنو طرفها؟ عندنا عدم علة وعدم معلول. زين، عدم العلة له وجود خارجي؟ ليس له وجود خارجي. له وجود ذهني؟ ليس له وجود. عدم بطلان محض. عدم المعلول لا وجود خارجي ولا وجود ذهني. فهذه القضية عدم العلة علة لعدم المعلول، لا مطابق لها في الخارج ولا مطابق لها في الذهن، ومع ذلك نقول هذه قضية صادقة. فلماذا أو ما هو المناط في كون هذه القضية صادقة؟ لا هو مطابقة الخارج ولا هو مطابقة الذهن. إذن ما هو المناط في صدقها؟ المثال الثاني قولنا العدم باطل الذات، قضية لا مطابق لها في الخارج، لأن في الخارج ما عندنا عدم حتى نوصفه بأنه باطل. العدم لا شيئية له، وهكذا في الذهن هو عدم بطلان محض، فلا مطابق له في الخارج ولا مطابق له في الذهن، ومع ذلك نقول هذه القضية صادقة. فما هو مناط الصدق في هذه القضايا من النوع الثالث من القسم الثالث، ما له مطابق ولكنه ليس موجودا لا في عالم الذهن ولا في عالم الخارج. الجواب: هناك قولان في المسألة، نظريتان في المقام. النظرية الأولى لمشهور الحكماء المتقدمين على العلامة قدس سره، حيث قال: إن لهذه القضايا مطابق موجود بالتبع، مطابق موجود بالتبع. توضيح ذلك: إذا جئنا إلى المثال الأول عدم العلة، علة لعدم المعلول، نبدأ من أصل هذه القضية عكسها، اللي هو شنو؟ العلة هي سبب شنو؟ لوجود المعلول. وجود العلة سبب لوجود المعلول، هاي وجود العلة سبب لوجود المعلول، قضية صادقة أو ليس صادقة؟ صادقة. لها مطابق أو ليس لها مطابق؟ نعم، مطابق خارجي، وجود العلة خارجا هو سبب لوجود المعلول، فلدينا وجود للعلة في الخارج ولدينا وجود للمعلول، فوجود العلة صار سببا لوجود المعلول، قضية صادقة ولها مطابق. الذهن إذا التفت إلى هذه القضية سيفترض قطعا أن العلة إذا انتفت، إذا شنو؟ انتفى الإيجاد والعلية، وإذا انتفى الإيجاد والعلية فقطعا المعلول سيكون منتفيا ومعدوما، فيقول العقل: عدم العلة علة لعدم المعلول. ومن هنا يظهر لك التسامح في قولنا علة، عدم العلة علة لعدم المعلول. عدم العلة ليس شيئا، بطلان محض، فكيف نوصفه بأنه علة لعدم المعلول؟ هذا تسامح، هذا تسامح. مرادنا أن عدم العلة يعني عدم الإيجاد وعدم العلية، وعدم الإيجاد والعلية يعني عدم المعلول، فقلنا عدم العلة علة لعدم المعلول. إذن هذه القضية صادقة، عدم العلة علة لعدم المعلول، صادقة بمعنى أن لها مطابق، لكن ذلك المطابق ليس موجودا بالذات، لا بوجود خارجي ولا بوجود ذهني، وإنما ذلك المطابق موجود بالعرض بالتبع، فله وجود تبعي عرضي، وإلا هو ليس موجودا بالذات لا في وجود ذهني ولا خارجي. وعبروا عن ذلك الشيء بنفس الأمر، نفس الأمر، فقالوا: ملاك صدق القضية من القسم الثالث مطابقتها لنفس الأمر، ومرادهم من نفس الأمر هو ذلك المطابق الموجود بالوجود التبعي بالعرض وليس موجودا بالذات. فعبروا عنه أنه بنفس الأمر، قالوا ملاك صدق القضية أو شنو؟ مطابقتها لنفس الأمر. هذا وين قالوا؟ في القسم الثالث. إذن شنو صار عندنا؟ كم قسم؟ القضية الخارجية مناطها مطابقتها للواقع الخارجي، القضية الذهنية مطابقتها للذهن، القسم الثالث ما لا مطابق له خارجا ولا ذهنا له مطابق، لكن ذلك المطابق موجود بالتبع، عبرنا عنه بنفس الأمر. نضيف عبرنا عنه بنفس الأمر بالمعنى الأخص في قبال نفس الأمر بالمعنى الأعم، وذلك لأن نفس الأمر، نفس الأمر تارة يطلق على جميع الأقسام الثلاثة، يعني ما هو موجود بالوجود الخارجي، وما هو موجود بالوجود الذهني، وما هو موجود بالوجود التبعي، كله نسميه شنو؟ نفس الأمر. يعني نفس الأمر يكون شاملا للموجود بالذات اللي هو شنو؟ الخارجي والذهني، والموجود بالعرض فشامل للأقسام الثلاثة جميعا، هذا نسميه نفس الأمر بالمعنى الأعم. فنفس الأمر بالمعنى الأعم ما كان شاملا لأقسام الثلاثة. أما إذا أطلقنا نفس الأمر وقصدنا منه فقط وفقط ما ليس له مطابق بالذات وإنما له مطابق بالعرض والتبع الذي هو القسم الثالث، فهذا نسميه نفس الأمر بالمعنى الأخص. فمشهور الحكماء قالوا مناط الصدق في القضية من القسم الثالث مطابقتها لنفس الأمر بالمعنى الأخاص. هاي النظرية الأولى، نقرأ هاي النظرية ثم نجي إلى نظرية العلامة. قال نرجع إلى عبارة قرأناها في الدرس السابق، قلت لكم راح تجينا في الدرس القادم، نرجع نقرأ من البداية أحسن. وسابعا أن ثبوت كل شيء، بعد ما أشرح ولا أعلق لأن شارحينه، أي نحو من الثبوت فرض إنما هو لوجود هناك خارجي يطرد العدم لذاته. هاي العبارة اللي قلت لكم نتوقف عندها، فللتصديقات، مراد المصنف من التصديقات القضايا من القسم الثالث، مراد هنا القضايا اللي هي من القسم الثالث، أطلق التصديقات وأراد بها القضايا، لكن الآن هو يتكلم عن يا قسم الثالث، لذلك شو يقول هو؟ فللتصديقات النفس الأمرية، يا نفس أمرية بالمعنى الأخاص اللي هي القسم الثالث، فللتصديقات النفس الأمرية بالمعنى الأخص، لذلك فسرها بجملة معترضة قال التي لا مطابق لها في خارج ولا في ذهن. إذن هو علم الناظر للقسم الثالث، ناظر إلى القسم الثالث وليس إلى التصديقات والقسم الأول والثاني. هذه التصديقات من القسم الثالث لها مطابق هاي مطابق مبتدأ مؤخر، خبره مقدم وهو قوله فللتصديقات. فللتصديقات خبر مقدم، فللتصديقات مطابق ثابت. لكن شلون ثابت؟ ثابت نحوا من الثبوت التبعي بتبع الموجودات الحقيقية بالذات، اللي هي شنو؟ الخارجي والذهني. طبعا تعبيره بالتبعي هنا بأي معنى؟ لدينا ثبوت تبعي ولدينا ثبوت بالعرض، يشتركان معا الثبوت التبعي وبالعرض في أن كلا منهما لا يكون بالذات وإنما بالواسطة. كل منهما هو اتصاف بالثبوت والوجود والتحقق بالواسطة، ولكن الفرق بينهما أن الواسطة في الثبوت التبعي هي واسطة في الثبوت، حيثية تعليلية، كما في الحرارة التي تعرض على الماء بواسطة النار، فالنار الواسطة هي علة لثبوت الحرارة للماء، فالنار واسطة تعليلية، واسطة في الثبوت. ولهذا يكون عروض الحرارة على الماء يكون عروضا حقيقيا لو مجازيا، يعني الماء راح صدق يصير حار لو مجازا حقيقة. فالثبوت التبعي ما كانت الواسطة فيه واسطة في الثبوت، أي حيثية تعليلية، ونتيجة لذلك سيكون العروض شنو؟ عروض حقيقي وليس مجازي، وليس مجازي، اتصاف حقيقي وليس اتصافا مجازيا. هذا وين؟ في التبعي. أما في الثبوت بالعراض فما كانت الواسطة فيه ليس واسطة في الثبوت، وإنما واسطة في العروض أو في العرض، كاتصاف الميزاب بالجريان بواسطة الماء، فهي واسطة شنو؟ في العروض. ولهذا يكون الاتصاف اتصاف حقيقي لو مجازي، الميزاب يجري سيكون اتصافا مجازيا، الميزاب حقيقة لا يجري. إذن الثبوت التبعي لدينا واسطة في الثبوت والاتصاف حقيقي، أما الثبوت بالعراض فلدينا واسطة في العروض والثبوت والاتصاف مجازي. المصنف شنو قال في محل كلامنا؟ قال لهذه التصديقات مطابق ثابت نحوا من الثبوت التبعي. فهل مراده الثبوت الحقيقي والواسطة في الثبوت؟ الجواب كلا، الجواب كلا، بل مراد المصنف من الثبوت التبعي هنا هو الثبوت العرضي، عفوا الثبوت بالعرض، أي أن الواسطة واسطة في العروض. فأطلق التبعي وأراد بالعرض، بينما هما ثبوتان مختلفان، هذا ثبوت حقيقي وهذا ثبوت مجازي، ولكن أحيانا يطلق أحدهما ويراد منه الآخر. فهنا المصنف أطلق الثبوت التبعي وهو قاصد للثبوت بالعرض. لماذا في محل كلامنا لا نلتزم بالثبوت التبعي؟ لماذا نصر على أن المراد هو الثبوت بالعرض؟ لماذا؟ الجواب: وذلك لأنه بناء على أصالة الوجود، الثبوت الحقيقي فقط وفقط علما للوجود، أما ما عدا الوجود فهو ثابت بالعرض كما قلنا في الماهية. الماهية ينسب إليها الوجود بالعرض بواسطة الوجود، فالوجود واسطة في الثبوت لا واسطة في العروض، قلنا سابقا حيثية تقييدية وواسطة في العروض، ولذلك النتيجة سيكون ثبوت بالعرض لو ثبوت تبعي بالعرض، لأن الوجود ليس حيثية تعليلية وواسطة في الثبوت، وإنما هو واسطة في العروض. لذلك نقول إن كل ما عدا الوجود فهو موجود بالعرض وليس موجودا تبعيا. إذن المراد المصنف من التبعي هو الموجود بالعرض. توضيح ذلك أن من التصديقات، هذا أيضا قرينا، أن من التصديقات الحق القسم الأول ما له مطابق في الخارج، نحو الإنسان موجود والإنسان كاتب. القسم الثاني: ومنها ما له مطابق في الذهن، نحو الإنسان نوع والحيوان جنس، قرأنا ذلك وشرحناه في الدرس السابق. أما القسم الثالث: ومنها ما له مطابق، ما له مطابق يطابقه لكنه غير موجود في الخارج ولا في الذهن، وإنما وين موجود؟ بمعنى نفس الأمر بالمعنى الآخر، كما في قولنا عدم العلة علة لعدم المعلول، هذا المثال الأول. المثال الثاني: والعدم باطل الذات، هاي العدم باطل الذات مو تتم للمثال الأول، لا هذا مثال ثاني. والعدم باطل الذات، فإن القضيتين لا وجود لها لا في الخارج ولا في الذهن. لذلك يقول: إذ العدم عدم العلة وعدم المعلول، أو قولنا العدم باطل الذات، هذا العدم لا تحقق له في خارج ولا في ذهن، وإلا لو كان متحققا في الخارج أو كان متحققا في الذهن فهو عدم أو وجود؟ وجود، ما زال هو عدم، إذن لا تحقق له لا في خارج ولا في ذهن. طبعا ولا لأحكامه، أحكام العدم وآثاره المحمولات عليه، فالعدم لا تحقق له في الخارج ولا في ذهن، وهكذا أحكامه وآثاره. ما هي أحكامه؟ ستأتي إن شاء الله. وهذا النوع من القضايا ولا تحقق، عطف على قوله لا تحقق له ولا تحقق لأحكامه وآثاره، يعني العدم لا تحقق له ولا تحقق لآثاره وأحكامه لا في خارج ولا في ذهن. هاي ولا لأحكامه، مو عطف على قوله ولا في ذهن، لا عطف على قوله لا تحقق له، فصير القضية شلون؟ إذ العدم لا تحقق له وهكذا لا تحقق لأحكامه وآثاره مطلقة لا في خارج ولا في ذهن. وهذا النوع من القضايا من القسم الثالث، ما هو مناط الصدق فيه؟ قلنا كم نظرية عندنا؟ ها؟ نظرية. النظرية الأولى نظرية المشهور من الحكماء، قال: وهذا النوع من القضايا تعتبر مطابقته لنفس الأمر بالمعنى الآخر، وهو الثبوت التبعي الذي شرحناه قبل قليل. فإن العقل إذا صدق كونه، الآن يريد يبين لك كيفية صدق المثال الأول وهو عدم العلة علة لعدم المعلوم، يقول الروح إلى عكسها وهو أن وجود العلة سبب لوجود المعلوم. يقول العقل إن العقل إذا صدق كون وجود العلة علة لوجود المعلول، هذا العقل نفسه اضطر، مو مختار قطعا لابد، اضطر إلى تصديق أنه يهو أنه وجود المعلول، أن وجود المعلول ينتفي إذا انتفت علته، وانتفاء المعلول إذا انتفت علته هو تعبير آخر عن قولنا عدم العلة علة لعدم المعلول، إلى تصديق أنه ينتفي إذا انتفت علته، وهو معنى كون عدم العلة علة لعدم المعلول. ومن الواضح ولا مصداق محقق للعدم، لا يوجد لدينا مصداق للعدم ثابت لا في خارج ولا في ذهن، وإلا لو فرضنا له مصداق لتحول إلى وجود، إذ كل ما حل في واحد منهما، وين منهما؟ في الخارج أو الذهن، فله وجود وليس عدم. إذن العدم لا تحقق له ولا مصداق له لا في الخارج ولا في الذهن. نعم له ثبوت تبعي في نفس الأمر والواقع، نفس الأمر بالمعنى الأخص. النظرية الثانية ما ذهب إليه المصنف قدس سر، حيث قال: إننا آمنا بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، وهذا معناه أن الموجود حقيقة هو الوجود أولا وبالذات، وحقيقة هو الوجود، أما الماهية فهي أمر اعتباري عدمي لا تتصف بالوجود لذاتها، ولكن الذهن إذا لاحظ الماهيات التي هي حدود الوجودات الخارجية أو حسب تعبير المصنف هنا هي ظهورات الوجودات الخارجية للذهن، بمعنى أن الوجود الخارجي لا يمكن أن يحضر إلى الذهن بنفسه، وإلا لزم الانقلاب المحال، سيصير الوجود الخارجي ذهنيا، هذا انقلاب. إذن الوجود الخارجي يمكن أن يحضر إلى الذهن أو لا يمكن أن يحضر إلى الذهن بنفسه؟ لا يمكن أن يحضر إلى الذهن. إذن كيف يحضر إلى الذهن؟ لابد أن يرتدي لباسا هذا اللباس يخوله الحضور إلى الذهن، وهذا اللباس هو الماهية. فالماهية لباس للوجود يظهر الوجود الخارجي للذهن، وهو تعبير آخر عن أن الماهية حد للوجود. إذن الذهن يلاحظ أن الماهيات ظهورات للوجودات الخارجية، ولهذا سيفرض لها الذهن للماهيات ثبوتا وتحققا، ولكن بالذات لو بالعرض، بالعرض بتوسط الثبوت الحقيقي للوجود. ولهذا جاز للعقل أن يحمل الوجود على الماهية فيقول الإنسان موجود، بينما الماهية موجودة حقيقة ليست موجودة. في الحقيقة ما هو الموجود؟ وجود الإنسان وليس ماهية الإنسان. لكن الذهن يقول الإنسان موجود، فما هو المبرر لحمل الوجود على الماهية مع أن الماهية أمر اعتباري عدمي؟ حينما نقول الإنسان موجود قضية صادقة لو كاذبة؟ صادقة، مع أنه الماهية ماهية الإنسان موجودة لو ما موجودة حقيقة؟ ما موجودة. إذن كيف صارت هذه القضية صادقة؟ الجواب لأن الذهن حينما لاحظ ماهية الإنسان ولاحظ اتحادها في الوجود الخارجي مع الوجود جاز له أن يحمل الوجود على نفس الماهية ويحكم للماهية بثبوت وتحقق اعتباري تبعي وليس بالذات، وإنما بالعرض وبتوسط الوجود. إذن الماهية صار لها ثبوت في عالم الذهن أو ليس لها ثبوت؟ صار ثبوت. هذا الثبوت من الذي افترضه؟ افترضه الذهن، افترضه الذهن. لماذا افترضه الذهن؟ بسبب أن الماهيات حدود للوجود وظهورات للوجود وهي متحدة مع الوجود خارجا، فجاز للذهن أن يفترض لها ثبوتا، هذا الثبوت بالعرض. فصار عندنا كم ثبوت لحد الآن؟ كم ثبوت صار؟ ثبوتين، ثبوت واقعي حقيقي خارجي وهو للوجود، وثبوت ذهني بالعرض وهو علم للماهية. ثم يضطر الذهن إلى توسعة دائرة الثبوت، ففي المرحلة الأولى وسع الذهن الثبوت وجعله شاملا للثبوت الحقيقي للوجود والثبوت بالعرض للماهية. أما الآن فيقوم بتوسعة جديدة، وذلك لأن الذهن يلاحظ هذه الماهيات التي فرض لها الثبوت بالعرض، إذا لاحظها سينتزع منها بعض المفاهيم الجديدة. وهذه المفاهيم الجديدة نفترض لها ثبوتا ثانيا غير ثبوت الماهيات. فراح يصير عندنا كم ثبوت في الحقيقة؟ ثلاثة. أولا وبالذات الثبوت الحقيقي للوجود. هذا الثبوت الحقيقي للوجود انتزعنا منه ثبوت بالعرض للماهيات، ثم ثبوت الماهيات بالعرض انتزعنا منه مفاهيم جديدة لها ثبوت آخر غير ثبوت الماهيات. وبالمثال ماهية الإنسان، الذهن توسع وافترض لها ثبوتا. هذا الثبوت شنو؟ بالعرض بواسطة الوجود ومنتزع من الوجود. ولنعبر عن ماهية الإنسان بالمعقولات الأولى، ومرادنا من المعقولات الأولى المعقولات التي انتزعت ممن؟ من الخارج. انتزعناها من الوجود الخارجي لأنها حدود الوجود، ففرضنا لها ثبوتا بتبع الوجود الخارجي. هاي المعقولات الأولى. ثم إذا لاحظنا ماهية الإنسان انتزعنا منها مفاهيم أخرى، كقولنا الإنسان كلي، يعني هذا المفهوم الثاني. هذا انتزع من الخارج مباشرة؟ لا، مو من الخارج، لأن ما عندنا كلي بالخارج، وإنما انتزع من المعقولات الأولى وهي ماهية الإنسان، ولهذا نسميه بالمعقولات الثانية. المعقولات الثانية. المعقولات الثانية كقولنا الإنسان كليون، القضية صادقة لو كاذب؟ صادق. شنو المقياس في صدقها؟ لها مطابق أو ليس لها مطابق؟ لها مطابق، لكن وين ثابت؟ لا في الخارج ولا في الذهن، وإنما هو ثبوت اعتباري افتراضي كالثبوت الذي نسبناه للماهيات. يعني ثبوت بالذات لو ثبوت بالعرض، ثبوت بالعرض بالتبع، مو ثبوت حقيقي. فلدينا ثبوت حقيقي ولدينا ثبوت بالتبع، ثبوت أول في التوسعة الأولى وهو للماهيات والمعقولات الأولى، وثبوت بالتبع للمعقولات الثانية. جميع هذه الثبوتات الثلاثة نطلق عليه نفس الأمر، لكن هذا نفس الأمر بأي معنى؟ بالمعنى الأعم. فصدق القضايا حسب نظرية المصنف مطابقتها لنفس الأمر بالمعنى الأعم، والمراد من نفس الأمر بالمعنى الأعم الثبوت مطلقا، سواء كان ثبوتا حقيقيا أو كان اعتباريا، وسواء كان من المعقولات الأولى أو من المعقولات الثانية، كله ثبوت. وصدق القضية بلحاظ ذلك الثبوت ونفس الأمر بالمعنى الأعم. قال: والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة في أصالة الوجود أن الأصيل هو الوجود الحقيقي، أن الأصيل هو الموجود الحقيقي وهو الوجود. أن الأصيل، ما هو الأصيل؟ هو الموجود الحقيقي. زين، ما هو الموجود الحقيقي بناء على أصالة الوجود؟ وهو الوجود، وله كل حكم حقيقي، كل الأحكام الحقيقية والآثار الحقيقية إنما هي للوجود. ثم الآن نجي إلى التوسعة الأولى. ثم لما كانت الماهيات ظهورات الوجود للأذهان، يعني شنو ظهورات الوجود للأذهان؟ يعني حدود، حدود الوجود، أي أن الوجود الخارجي لا يمكن أن يحضر إلى الذهن إلا إذا ارتدى لباس الماهية، فصارت الماهيات ظهورات الوجود للأذهان. توسع العقل توسعا اضطراريا وليس اختياريا. لماذا اضطراريا وليس اختياريا؟ لماذا يضطر إلى ذلك؟ أنت ضيف: وذلك بسبب الاتحاد بينهما خارجا، اضطر العقل أن يتوسع توسعا اضطراريا باعتبار الوجود لها، المن لها؟ للماهيات، وحمل الوجود على الماهيات، فيقول الإنسان موجود. وصار مفهوم الوجود والثبوت يحمل على الوجود ولكن بالذات، والماهية يعني ويحمل على الماهية ولكن بالعرض والمجاز. بلحاظ الوجود هو ثبوت حقيقي بالذات، وبلحاظ الماهية هو ثبوت مجازي بالعرض، يعني ثبوت تبعي يحمل على الوجود وعلى الماهية، وهكذا يحمل على أحكام الوجود والماهية جميعا. وهذا هو التوسع الأول، فوسعنا الثبوت، فبدلا من أن يكون مختص بالوجود خلينا شامل علما للماهية وهي المعقولات الأولى، ثم نوسع العقل علما ونجعل الثبوت شاملا للمعقولات الثانية. ثم توسع العقل توسعا اضطراريا ثانيا بحمل مطلق الثبوت والتحقق، عطف تفسير، بحمل مطلق الثبوت والتحقق على كل مفهوم يضطر العقل إلى اعتباره، اعتبار ذلك المفهوم بتبع الوجود أو الماهية. إذا كان بتبع الوجود أو الماهية فش راح يصير من المعقولات؟ طبعا راح يصير عبارة شاملة للمعقولات الأولى والمعقولات الثانية. بتبع الوجود، إذا اضطر إلى اعتباره بتبع الوجود، هذا إشارة من المعقول الأول اللي هو الماهية، أو يضطر إلى اعتباره بتبع الماهية، هذا يا معقول الثاني. فالثبوت يكون شاملا لما يضطره العقل سواء في المعقول الأول أو المعقول الثاني. لذلك يضرب لك أمثلة، يقول كمفهوم العدم اللي هو من المعقولات الثانوية أو الثانية، طبعا بعد ما نفرق بين المعقولات الثانوية الفلسفية أو المعقولات الثانوية المنطقية، لا نفرق بين ذلك مطلقا. كمفهوم العدم اللي هو من المعقولات الثانوية الفلسفية ومفهوم الماهية، الماهية من المعقولات الأولى لو معقولات الثانية؟ لا، معقولات ثانية، لا يختلط عليك المطلب. نفس مفهوم الماهية مو مصادقها، مصادق الماهية كالإنسان، الإنسان كما هي كمصداق من مصادق الماهية، مفهوم الإنسان من المعقولات الأولية، مفهوم الشجر من المعقولات الأولية، مفهوم الحجر من المعقولات الأولية. هذه المفاهيم ننتزع منها مفهوم أعم وهو مفهوم الماهية، هاي مفهوم الماهية يصير بعد معقول ثانوي وليس معقول أولي. إذن عندنا مفهوم ماهية وعندنا مصادق الماهية الذهنية، مصادق الماهية الذهنية كالإنسان والحجر والشجر، معقولات أولية. أما نفس مفهوم الماهية فهو شنو؟ معقول ثانوي مو معقول أولي. مفهوم الماهية الآن عندك صورة للماهية لو ما عندك مفهوم الماهية هذا مفهوم الماهية له أفراد ومصادق لو لا أقول لك ما هي أفراد الماهية شو تقول لي سؤال أنا سألك ما هي أفراد الماهية الإنسان والشيء يا إنسان بالذهن إذا عندنا إنسان بالذهن وحجر وشجر وماء وسماء وهواء هذه شنو أفراد هذه الأفراد شنو نطلق عليها ماهيات يعني نطلق عليها مفهوم الماهية اللي هو المعقول الثانوي وأوصي الأخوة اللي مثلا ناسين المطلب أو ما مدققين بالمطلب يرجعون إلى الفرق الأساسي بين المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية الفلسفية والماهوية إن شاء الله من يرجعون الفكرة تصير أكثر وضوحا الأحرف يعني ما الأحرف يعني وجود ذهني ما هي مفهوم الماهية هاي الماهية مفهومها مو الإنسان لا لا ما هاي حروفها خارجية ما هاي وجود خارجي ما صوت لا الماهية هاي الكلمة الماهية لها مفهوم لو ما إله كلمة الماهية مو إنسان وشجر أفرادها لها معنى كلمة الماهية لها معنى لو ما لها معنى إلها معنى إلها صورة في الذهن لو ما إله ماهية إلها معنى أو ليس لها معنى لها معنى إذن هي شنو أصلا العدم له معنى فهو معقول ثانوي فالمراد أن لها معنى في الذهن هذا المعنى يصدق على الإنسان يصدق على الحجر يصدق على الشجر وإلى آخره كمفهوم العدم العدم إيش راح يصير إذن له ثبوت أو ليس له ثبوت العدم إيش راح يصير راح يصير له ثبوت لكن وين راح يصير له ثبوت راح يصير له ثبوت بالتبع راح يصير له ثبوت بالتبع لأنه من المعقولات الثانية الوجود من المعقولات الثانية فنتعقل الوجود وفي قباله نتعقل العدم فالعدم من المعقولات الثانوية التي يفترض لها العقل نحوا من الثبوت التبعي وإذا فرضنا لها نحوا من الثبوت والتحقق التبعي إذن الصدق في قولنا العدم باطل الذات بلحاظ المطابقة لذلك الثبوت التبعي اللي نعبر عنه نفس الأمر بالمعنى الأعم كمفهوم العدم والماهية والقوة والفعل كل هاي جميعا نفترض لها ثبوت وتحقق ثم التصديق بأحكامها فإن كانت مطابقة لهذا الثبوت فهذه القضايا صادقة وإلا فهي كاذبة فالظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت والتحقق ليش قال مطلق الثبوت والتحقق حتى يشمل من الثبوت الحقيقي الخارجي والثبوت الحقيقي الذهني والثبوت الاعتباري الأولي والثبوت الاعتباري الثانوي فيشمل هذه الأقسام الأربعة فالظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت والتحقق بهذا المعنى الأخير اللي شرحناه اللي راح يصير شامل المن أعيدها حتى أركزها ثابت المن شامل للثبوت الحقيقي الخارجي والثبوت الحقيقي الذهني والثبوت التبعي الأولي والثبوت التبعي الثانوي فيقول هذا الثبوت هو الذي نسميه نفس الأمر لكن بالمعنى الأعم لو الأخص بالمعنى الأعم ويسع الصوادق جمع صادقة ويسع الصوادق من القضايا الذهنية والخارجية وما يصدقه العقل ولا مطابق له في ذهن أو خارج يعني يشمل الأقسام الثلاثة للقضايا التي ذكرها المصنف لكن نفس الأمر بالمعنى الأخص بمن يختص بالقسم الثالث بالقسم الثالث غير أن الأمور النفس الأمرية هي لوازم عقلية للماهيات. زين أسألك، لوازم الماهيات وما ينتزع من الماهيات، هيا معقولة الثانوية. إذا المراد هنا من كلمة النفس الأمرية شنو؟ المعقولات الثانوية. غير أن الأمور النفس الأمرية وهي، ضيف انتهي، وهي المعقولات الثانوية كمفهوم العدم والماهية والقوة والفعل، هي لوازم عقلية للماهيات، يعني منتزعة من الماهيات، كما أن الماهيات منتزعة ولوازم عقلية للوجود الخارجي. يعني معقولات أولية، غير أن الأمور النفس الأمرية لوازم عقلية للماهيات متقررة بتقرر الماهيات وثابتة بثبوتها، كما أن الماهيات كمعقولات أولية متقررة بتقرر الوجود الخارجي ومنتزعة من الوجود الخارجي، وهذا النفس الأمر بالمعنى الأخاص. وللكلام تتمة ستمر بك إن شاء الله تعالى. بقيت نقطة أخيرة، ما هو الفرق بين نفس الأمرية اللي طرح المصنف ونفس الأمرية اللي طرح المشهور؟ صار فرق ولا ما صار؟ الجواب يظهر الفرق أولا، خلاصة انتهى الوقت، خلاصة أنه نأجل للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.